بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهادة المرضعة، أي وحدها، هل هي مقبولة أم لا؟ قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو المديني إمام أهل الحديث في زمنه، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو الذي يلقب بابن علية، من تلاميذ عبد الله بن المبارك. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم كان يحبه عبد الله بن المبارك كثيرا ويجله، فلما دخل في بعض أعمال السلطان في باب الزكاة أو جمع الزكاة ونحو ذلك، غضب عبد الله بن المبارك وأرسل له رسالة ينصحه بألا يشغل عن طلب الحديث بمناصب الدنيا. فاستمر إسماعيل فيما هو فيه، فقال ابن المبارك: أبى الرجل إلا أن نقشر له العصا، وأرسل إليه بتلك الأبيات المشهورة: يا جاعل العلم له بازيا، تصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، أين رواياتك عمن مضى أو في من مضى، عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت ذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما وصلت إلى ابن علي جعل يبكي، ثم ترك العمل ورجع وأقبل على الحديث رحمه الله. واستفاد من هذه النصيحة من شيخه المبارك ابن المبارك. قال: أخبرنا أيوب، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري العابد، كان ثقة حافظا، وكان مبغضا لأهل البدع، عن عبد الله بن أبي مليكة تابعي كبير وثقة جليل، هو الذي قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، وهو المكي تابعي مقبول، هكذا قال الحافظ في التقريب. وقال الذهبي في الكاشف: وثق، ولم يوثقه إلا ابن حبان، ذكره في الثقات فهو ضعيف، إلا أن العمدة كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن الحديث قد جاء عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، سمعه مباشرة من عقبة، فلا يضر وجود هذا الراوي المقبول بينهما في هذا الإسناد. قال عن عقبة بن الحارث: قال عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني. فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وفي رواية قال كيف وقد قيل فارقها. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب، يعني يحكي إشارة أيوب، والحاكي هو إسماعيل، والمراد إشارة أو حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أشار بيده وقال بلسانه دعها عنك، كأنه قال له دعها. فحكى ذلك كل راو لمن دون، وهذا يسمى بالمسلسل، الحديث المسلسل بصفة الرواية. ولكنه لم يكن مسلسلا إلى آخر الإسناد. وقد استدل به بعضهم على أن الرضاع يحرم قليلا كان أو كثيرا، وهذا فيه نظر، بل الصحيح أن الذي يحرم لابد أن يكون 5 رضعات فما فوق. وأما عدم الذكر في هذا الحديث فلا يدل على عدم الاشتراط، فإن هذا الحديث توضحه الأحاديث الأخرى، مثل حديث عائشة 5 رضعات يحرمنا، رواه مسلم. فما ذكر من أحاديث الرضاعة ولم يذكر فيه العدد لا دليل فيه على عدم الاشتراط، بل إن الصحيح أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كانت 5 رضعات كاملات معلومات واضحات. وفي هذا دليل على قبول شهادة المرضعة وإن كانت امرأة واحدة، وإن كانت امرأة سوداء، فزيادة عقبة بأنها سوداء هذا لا يفيد في الحكم شيئا، لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، ولكن ينظر إلى حال المرأة، إن لم يكن حامل لها على هذه الشهادة سوءا أو كانت امرأة معروفة بالكذب فإنه يقبل قولها. وعلى هذا بوب البخاري شهادة المرضعة أي وحدها تقبل، وما نقل ابن بطال الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع فهذا قول غريب وإجماع غير صحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر. وهذا دليل على أن الاحتياط في الفروج مهم، وأنه يتحرى المرء في ذلك في النكاح وبابه، ما دام أن هذه المرأة شهدت بأنها أرضعت عقبة، وهذه المرأة أمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها ولو لم يكن إلا للشبهة، ولو كانت كاذبة لكنها شبهة ما دام أنها قد شهدت، ففرق بينهما. وفي رواية قال ففارقها عقبة، فارقها عقبة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحيدون عن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحاولون التملص من ذلك بعد أن قال له كيف وقد قيل فارقها، مع أنه في أول الأمر كان يكذبها عقبة، يقول هي كاذبة يعني ما عندها دليل. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ثم قال دعها عنك، وفي رواية فارقها، قال ففارقها عقبة. وفي بعض الروايات أن عقبة بن الحارث سافر إلى المدينة من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن هذه المسألة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما دام أنه ينبني على هذا إتمام النكاح أو ذهابه وفساده، وكان الواجب التحري في باب الرضاع، فالمرأة التي ترضع طفلا أو بنتا تتحرى كم أرضعت، هل أرضعت رضاعا شرعيا، هل يكفي للمحرمية، أم لا، حتى تكون شهادتها وقولها صحيحة، وحتى لا يحصل الضرر والخلل بعد ذلك فيتزوج هذا الولد من محارمه، أو يتزوج هذه البنت بعض محارمها الذين تحرم عليهم بالرضاع أو تحرم عليه بالرضاع. وشهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، شهادة الرجل بشهادة امرأتين. لكن في مثل هذه المسائل التي هي تخص النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس أن يؤخذ بشهادة المرأة، وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة بريرة وتزكيتها لعائشة رضي الله عنها حين سألها عنها كيف رأيت عائشة، قالت ما أغمص عليها شيئا إلا إنها امرأة أو جارية حديثة السن تنام عن عجينها فتأتي الداجن فتأكله فتدخل فتأكله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بتزكيتها. ففي باب الرضاع وفي باب العدد ونحو ذلك لا بأس أن يؤخذ بقول المرأة أو بأب الحيض والنفاس، ولا يقال لا يقبل منها حتى تأتي امرأة أخرى تشهد لها. وأما في الأبواب الأخرى فشهادة الرجل بشهادة امرأتين. وإذا ثبت الرضاع بعد العقد والزواج فإن العقد يفسد ولا يحتاج إلى طلاق. إذا ثبت أن الرجل تزوج امرأة وهي أخته من الرضاعة العقد يفسد. فإن لم يكن بينهما ولد فالأمر سهل، وإن كان قد صار بينهما أولاد فهؤلاء أولاد شبهة عند أهل العلم، أولاد شبهة ينسبون إلى أبيهم لكنهم أولاد شبهة، ولا يقال لهم أولاد زنا، ولكن العقد يفسد مباشرة ولا يحتاج إلى طلاق إذا تبين للرجل أنه متزوج ببعض محارمه من الرضاعة، فالعقد يفسد مباشرة بعد علمه ولا يحتاج إلى طلاق، لأنه بمعرفة ذلك فسد العقد.